أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موقع الفتوى وإصدار الفتوى أو موقع الإفتاء وإصدار الفتوى عمل جليل وموقع كبير وخطير، ولا يقدر على ذلك إلا الأفراد النادرون، قليل ما هم الذين هم مؤهلون شرعا وبحسب الموازين الشرعية على إصدار الفتوى. الفتوى لا يستطيع أن يصدرها أي شخص، إن كان متدينا أو كان مؤمنا أو كان ملتزما، حتى لو كان معمما، حتى لو كان من أصحاب العلم الذين تخرجوا من مدرسة شرعية أو معهد أو جامعة أو حوزة من أي بلد من بلاد المسلمين. هناك شروط للفتوى لابد أن نتوقف عندها. هذه الشروط، هذه الحيثيات والتفاصيل قد لا تتوفر بالواحد من مئات الآلاف، ولا نبالغ إذا قلنا أنها قد لا تتوفر في الواحد من عدة ملايين من المسلمين، بحيث تجمع الأمة أو أهل الخبرة بالقول على أن فلان هو مؤهل لإصدار الفتوى بحسب الموازين الشرعية. بناء على ذلك، حديثنا سوف يكون حول صفات الذي يتصدى للفتوى، هل هو مؤهل لذلك أو غير مؤهل. فالموقع جليل، يعني موقع الفتوى، طيب، وعمل كبير وخطير، وكما قلنا لا يقدر على ذلك إلا الفرد النادر من مئات الآلاف ومن الملايين. لابد أن تتوفر فيه صفات، رح نسميها الصفة. طبعا هناك جملة صفات قد نتوقف عند بعضها وقد لا نتوقف لأن الوقت لا يحتمل، نتوقف عند بعض الأمور ونذكر فقط بعض الأمور كعناوين. إذن سوف نرى الآن بعض الصور التي أعدها فريق العمل التي تتعلق بصفات المتصدي للفتوى. ما هي هذه الصور وما يوجد في التقرير وفي الاستصراحات، ثم نتابع الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الصورة الأولى التي أعدت هي أن شخصا ما بعرف شكله مخيف ومرعب وليس فيه ما يمت إلى الإسلام من حيث الشكل بصلة، يصدر فتوى بالقتل. وللأسف أن هذا الأمر أصبح الآن مشاع بشكل كبير جدا. يفترض الإنسان ما يصدر الفتوى، لست مؤهلا لإصدار الفتوى، لا أنا ولا أنت ولا كذا، مثل ما قلنا أنه هيدي إلى اختصاص، إلى جماعة خاصين، علماء متبحرين معروفين من أهل الفضل والعلم، فيهم صفات اللي حنشوفها هلأ. طيب إذن هون أنه أي شخص يقول أنا أصدر الفتوى بماذا؟ باستباحة الدماء، هذا شيء خطير. هون من بدل دينه فاقتلوه، ما بيصير أنه الفتاوى تستباح على الجدران بطريقة أنه أي إنسان بيخطر عباله أنه فلان بدل دينه أنا بروح بقتله، هذا بيقتل جاره، هذا بيقتل خيه، هذا بيقتل ابن خالته، هذا بيقتل صديقه. مش هيك تصدر الفتاوى، ولا هكذا تنفذ الفتاوى. هذه أمور تضر بالإسلام كما نرى الآن. نرى الآن الكثير من الأخبار التي ظاهرها الإسلام والدين وباطنها الحقيقي هو أن الناس تنبذ الدين وتهرب من الدين وتقرف من الدين. الصورة الثالثة، هون في تنبيه لا للتحريض على القتل تحت مظلة الفتوى. طبعا طبعا القتل شغلة بسيطة، استباحة الدماء شغلة بسيطة، هدر النفوس والأموال والأعراض شغلة بسيطة، بحيث أن الآن كأنه أعداؤنا يتعمدون بث بعض الأخبار وبعض الأحداث من جهات معينة، كأنه الهدف هو أنه الناس تقرف من الدين. فلا للتحريض أكيد، بعد في لا للفتنة، لأنه من أهم مظاهر الفتنة أنه يصير في تستر بموضوع الفتوى. أول سؤال نسأله إذا بتريدوا، أول سؤال يخطر على بالنا من خلال وسائل الإعلام والفضائيات التي تنقل الفتاوى، هل ما ينقل من فتوى هي فتوى صحيحة؟ هل من يصدر الفتوى فيه الصفات الشرعية الصحيحة؟ طيب بعد فيه ولا انتهينا؟ طيب يفترض طبعا في عنا نحن علماء كبار تتوفر فيهم هذه الأمور وفي شغلات مختلفة. إذن نحن نقول أن مسألة المفتي حسب ما عبر العلماء يقوم مقام الأنبياء في توجيه الناس وإرشادهم وأمرهم ونهيهم، وهو وارث الأنبياء. لما نقول نحن العلماء بيورثوا الأنبياء، المفتي هو وارث الأنبياء. بعبر علمائنا أن المفتي موقع عن الله تعالى، فلينظر كيف يقول. إذن المفتي هو اللي بتتوفر فيه الصفات اللي حنذكرها هلأ، مش أنه بيجي الحاكم أو الرئيس أو الملك أو الأمير بقول فلان أصبح مفتي، حتى لو قال فلان، حتى لو قال 100 فلان، حتى لو قال مليون شخص عني أني أنا مفتي. أنا مش مفتي، مش مؤهل للفتوى، أنا لست مجتهدا، خلي الناس كلها تسمع. ما بيصير أنه كل ما واحد والله بيرضي الزعيم أو الرئيس أو الملك أو صاحب المال كذا بيصير أنه هو مفتي، لا، هو ليس بمفتي. عندما نريد أن نتحدث عن بعض صفات المفتي، خلينا نكتب هون عنوان نسميه صفات المفتي. طيب صفات المفتي في عنا عدة أمور. لو أردنا أن نسترسل بالموضوع في عنا شغلات كثيرة، يعني بده يكون مسلم، خلينا نقول هيك الصفة الأولى مسلم. طيب مسلم معروف كيف يعني، مكلف. مين هو المسلم المكلف؟ في شروط بذكروها العلماء، أنه يكون بالغ عاقل إلى آخره. طيب في أن يكون عدلا، طيب العدل، أن يكون فقيها، يعني عدة شغلات. نحن بدنا نوقف عند شيء اسمه ملكة الاستنباط، يعني مش أي شخص صار متدين من سنة ومن سنتين ومن ثلاثة، أو ترك لحيته، أو طلع على وسائل الإعلام، أو صاحبه بالفضائية الفلانية، أو مدعوم من الدولة الفلانية ماليا، أو عنده موقع على الإنترنت، أو عمل تلفزيون أصبح مفتي. نسأل أول سؤال بيتبادر بعد ما نقول مسلم مكلف عدل فقيه، ملكة الاستنباط. يفترض أن يكون أستاذا نحريرا عالما يقدر على أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وعندما نقول ذلك أول ما يتبادر إلى ذهننا القرآن الكريم، هذا أولا. ثانيا السنة النبوية الشريفة، هذا ثانيا. ثالثا طيب الإجماع، وفيه كلام طبعا كذا وكذا في تفصيل، بس نحن ما فينا نحكي كل التفاصيل. وفي عنا ما يسمى بأدلة العقل. إذن عندما نريد أن نتكلم عن المتصدي للفتوى الذي يحق له أن يكون مجتهدا وبالتالي ممكن يكون هو مرجع للمسلمين، عندنا الكتاب، أن يكون عنده ملكة الاستنباط من الكتاب، يعني من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع وأدلة العقل، بسموها ملكة الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذه مسألة بدنا نوقف عندها. المسألة الثانية اللي نوقف عندها، يكون عنده أصناف من العلوم. شو هي أصناف العلوم؟ ما هي المجالات؟ شو هي؟ سوف نرى أصناف العلوم، نذكر بعضها، خليكم مهيئين إن شاء الله بعد ما نشوف هذه الاستصراحات، ماذا يقول الناس، شو رأيهم، مقدار وعيهم. ومنجي نحن لنسأل السؤال أنه بعد ما نتحدث عن المفتي أن يكون مسلما مكلفا عادلا فقيها يستطيع أن أو يملك ملكة الاستنباط الأدلة التفصيلية من الأحكام الشرعية، بيجي عنا بده يكون مطلع وبيعرف ومختص ومجتهد بأصناف عديدة من العلوم. ما هي؟ نراها بعد هذه الاستصراحة.
قتل شخص متدين بحق له أن يعطي فتوى؟
هلا بالمبدأ الأولي لا، لأن في مجلس استشاري ديني وعلمائي بيستشيروا على هذا الشيء، بعدين بيقرروا إذا الفتوى إذا صحيحة ولا لا، بعدين بيقولوها للناس.
أكيد لا، إلا أن يكون عالم بالفتوى ومتأكد منها، ومن أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في النار.
أساسا الفتوى بتتاخذ من القرآن الكريم ومن السنن الإلهية ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هل تطمئن للفتاوى اللي بتصدر عبر وسائل الإعلام، خاصة أنه إحنا اليوم كل يوم نلاقي كل حدا بيطلع بيعطي فتوى؟
أكيد لا، لأن أنا عندي مرجع وبستشير مرجعي.
يقينا لا، لأنه مصدر الفتوى هو الإنسان المشرع، والإنسان المشرع يجب يكون عالم في أمور مصادر الفتوى من القرآن والسنة وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقدر يعطيه، وهودي قليلين يعني بالعالمنا الإسلامي.
بده يرتاح اليوم بالفتاوى الشرعية، فعندنا قائد، هو قائد وهو المرجع الأساسي لكل فتاوينا السياسية والدينية الفقهية. أنا هذا رأيي الطبع.
إذن ما رأيناه الآن بدل على وعي الكلام كان صحيح، أن نحن لما بدنا نأخذ الفتاوى من أهل الاختصاص أولا، بعدين عندنا القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، الشيء اللي ذكرناه مش مجرد أنه والله فلان طلع سمعنا بالتلفزيون قالوا هيك، هذا الشيء مش صحيح. نحن وعدناكم أنه ما نتحدث عن أصناف العلوم التي يفترض أن تكون أيضا هو القادر على أن يكون مجتهدا، أن يكون عالما جليلا مرجعا للمسلمين، أو قادر على الفتوى، أو مؤهل للفتوى، أو مؤهل للاجتهاد. من جملة الأمور أنه يكون عنده اطلاع، هذه من البديهيات، على العلوم العربية، بده يكون متخصص بشؤون اللغة العربية، إن كان من حيث النحو أو الصرف أو اللغة، يعني على الأقل أنه هو بده يرجع للقرآن الكريم، بيعرف دلالات هالمعنى، مشتقاته، صرفه، معانيه، الوجوه التفسير اللي تحدثوا عنها العلماء، مطلع على كذا. إذن بده يكون عنده اختصاص بالعلوم العربية، وهي مؤلفة من عدة شغلات. في عنا علم المنطق، طبعا نحن رح نذكر بعض النماذج، بعض الأمثلة، لأن الوقت ما بيتسع نتحدث عن كل شيء. بده يكون عنا علم المنطق أيضا، في عنا أصول الفقه، بده يكون متخصص، يعني عادة طالب العلم بيدرس درجة معينة من أصول الفقه، ثم أكثر ثم أكثر ثم تفاصيل، بدرس سنوات كثيرة بيدرس هذه الأمور. في عنا علم الرجال حول الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، مشان هيك التهم الكثيرة اللي بتطلع بهالأيام كذا، في تهم مش صحيحة، في تهم غير دقيقة، بده يدرس علم الرجال أيضا. في عنا شيء مهم جدا لإلنا عنه، السنة النبوية الشريفة، يعني علم الحديث، في شيء اسمه علم الحديث من حيث المعنى والدلالة والسند، هذه كلها علوم تفصيلية بده يتخصص فيها، مش يكون عالة على هذا العلم. في عنا شيء اسمه علوم القرآن، هذه التفاصيل موجودة بكتب علمائنا، موجودة بكتاب جامع السعادات، موجودة بمنية المريد، انه شو هي صفات المتصدي للفتوى او من كان له أهلية الفتوى، معرفة مواضع الخلاف والوفاق، لأنه قبل مننا مرق عشرات العلماء ومئات العلماء من الجهابذة والكبار، فعلينا أن نرجع إلى أقوالهم وإلى بياناتهم وإلى حججهم وإلى آرائهم. إذن هذه بعض النماذج من العلوم العربية بتفصيلاتها، والمنطق كمان بتفصيلاته، وأصول الفقه وعلم الرجال والحديث وعلوم القرآن والكذا، وشغلات عديدة يفترض أن تكون، وبتعبير كما قال بعض العلماء أن تكون له ملكة استفادة الفروع من الأصول ورد المسائل إلى أدلتها، هيدا هو الأمر المطلوب. وهذه الصفات مثل ما شفناها ما بتتوفر بشخص ما كان متدين، صار متدين من سنة أو من سنتين أو من ثلاثة، هاي بتتوفر طبعا إن هو إلا نور يقذفه الله في قلب من يريد، ولكن بحاجة طبعا المسألة إلى كثير من العلم والتعب والسهر والممارسة والدرس والتدريس وسنوات طويلة، ممكن تأخذ عقود من السنوات وتوفيق من الله. قبل كل شيء عندنا الورع، عندنا التقوى، عندنا إخلاص النية. هذه نظرة يعني عامة بدون تفصيل. رح نشوف تقرير كمان حول موضوع المتصدي للفتوى، ولكن قبل التقرير بدنا نزيد على ما ذكرنا من 1 2 3 4 5 عدة أمور، أنه ليس عيبا من المتصدي للفتوى، سموه إذا بدكم المجتهد، سموه إذا بدكم المرجع، ليس عيبا بل مطلوب منه إذا المسألة عنده مش واضحة أن يتوقف عن الفتوى، يتوقف يقول أنا ما عندي فتوى بهذا المجال. هذا من علامات الورع، هذا من علامات التقوى. سوف نرى معنى التوقف بعد هذا التقرير إن شاء الله تعالى.
كلية الأمة في العقود الأخيرة بفوضى عارمة في مجال الإفتاء والفتوى، فهذا يحلل وذاك يحرم، وواحد يفتي بكفر وضلال مذهب أو طائفة، وآخر يبيح دم حاكم أو كاتب أو مفكر.
بعض الشباب، بعض الدعاة بالخصوص، بعض المثقفين والمفكرين يقرؤون الكتب الدينية، يرجعون إلى كتب الحديث، يرجعون إلى كتب التفسير، وبالتالي يعتقدون في أنفسهم أن أصبح لديهم القدرة على الإفتاء، يخرجون إلى المجتمع أو على مواقع الإنترنت أو كذلك يعني في المساجد بالنسبة للدعاة، ويعني عوام الناس أو الناس يعني يسألونهم فيجيبون ولا يحيلون إلى أهل الاختصاص. هذه عدم الإحالة هي التي يعني وضعت هذه المجتمعات الدينية وفي بعض الأوساط الدينية كذلك، وضعت أمام فوضى كبيرة وعارمة في مجال الإفتاء. إذن خطورة الفتوى تكمن في هذا المجال، خصوصا في مجال التكفير، وما نشاهده الآن في أكثر من ساحة في مصر وفي سوريا وفي باكستان وفي العراق. يعني هناك شباب يتصدون إلى العمل، ما يسمونها العمل الجهادي أو القتالي، ويفتون بفتاوى غريبة وشدة. طبعا يعني البعض قد يتحرج إذا سئل، خصوصا من المثقفين الدينيين أو من الدعاة، قد يتحرج إذا سئل عن مسألة أن يقول لا أدري أو لا أعلم. ليس هذا هو المشكل ليس هنا في أنه يعلم أو لا يعلم. المشكل بالنسبة للفتوى لها ضوابط، الفتوى تحتاج إلى متخصص، حتى أن البعض يعني كبار العلماء وكبار يعني علماء في المذاهب اشترطوا الاجتهاد في الفتوى، إلا أن يكون مقلدا في الفتوى، يعني أن يكون ناقلا للفتوى.
في شغلتين بيلفتوا النظر، تحدث عن المثقفين الذين يقرؤون في الكتب ثم يفتون وهؤلاء كثر، وتحدث عن مسألة التوقف. خلينا نعلق نحن على هالنقطتين. النقطة الأولى المؤسفة جدا أنه في بعض من سميهم الأخ محمد المثقفون، أنه بيقرأوا بعض كتب الحديث بيصيروا مجتهدين، بيقرأوا بعض كتب التفسير القرآن الكريم بيصيروا مجتهدين، بيقرأوا من بعض كتب الثقافة والمفاهيم الإسلامية بيصيروا مجتهدين. هل هذا حق؟ بالله عليكم، لو جاء رجل الآن وجلس في منزله عدة أسابيع أو عدة أشهر وقرأ كتب الطب، هل يصبح طبيبا؟ أكيد لا. لو جاء شاب وقرأ بعض كتب الهندسة، هل يصبح مهندسا؟ أكيد لا. لو إجا شخص وقرأ بعض الكتب كيف تتعلم، بدك تطير بالطيارة، تعمل طيار، هل يصبح طيارا؟ أكيد لا. طب دخلكم، ليش هول اسمهم مثقفين أو متعلمين أو بعض الشباب أو كذا بس يقرأ له كم كتاب ديني بصير هو مجتهد؟ هاي الملاحظة ذكرها ونؤكد عليها. مسألة ثانية، أن كبار العلماء من علامة العلماء أن لا يستعجلوا الفتوى بحسب الهوى أو من قلة العلم، لا يتوقف، لا أدري. زرارة بن أعين يروي عن الباقر عليه السلام يقول: سألت مولاي الباقر عليه السلام ما حق الله تعالى على العباد، فقال له: أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون. هذه من صفات المتدين الملتزم التقي الورع، أنه إذا بيعلم بيحكي، أن يقول بما يعلم، إذا كان لا يعلم يقف ويقول أنا لا أعلم. طيب، وعن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر الباقر عليهم السلام يقول من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه، لأنه ليس أهلا للفتوى، فكيف أنت تسأله وتطلب منه أن يفتي؟ وأيضا عن مولانا الصادق عليه السلام أنهاك يا فلان عن خصلتين فيهما هلك الرجال، أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم، أن تفتي الناس من جهلك بما لا تعلم. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو يرجع إلى الله، نحن عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نقول أنه في الحديث كذا في الرواية كذا، هو لا يشرع، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلوب منه أن يرجع إلى الله تعالى، فلا يفتي من عندياته ولا يتعجل. مشان هيك إذا بتحبوا تشوفوا بصورة الحاقة الآيات 44 45 46 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهكذا هكذا كان أهل العلم والورع والتقوى من كبار علمائنا، كانوا يتوقفون ولا يستعجلون الفتوى في الحلال والحرام، ونقول عنهم كانوا يتحرجون في الفتوى، كانوا يتحرجون ما يستعجل. نحن تعلمنا بالحوزات من أساتذتنا من كبار العلماء أن العلماء الكبار بالتاريخ كان إذا سألوا واحد مسألة ومش متأكد منها بده يبحث فيها بده يأخر الجواب، ينظر إلى كل الناس يقول لا أعلم. أنا سمعت من أستاذ من أساتذتي، كان يجي واحد عند فلان من كبار علمائنا يسأله مسألة يجيبه، فلان مسألة يجيبه يجيبه يجيبه، حتى يهذب نفسه إذا سألوا مسألة تانية وما بيعرفها أو بده يراجع فيها أمام الناس يقول لا أعلم، هذه المسألة لا أعلمها. هذا مش عيب، هذا دليل العلم والفهم والتقوى، فإنه يتحرج. بينما في هذه الأيام بالقرن 21 الشطارة هو اللي بيفتي بالمجلات وبالصحف وبالجرايد وبالأحياء وبالقرى، وكل واحد بيطلع لي على التلفزيون بيقول لك يجوز ولا يجوز القتل والذبح والكذا ومش عارف شو، ومنشوف فيديوهات ما هب ودب. إذن المفتي التقي هو الذي لا يفتي بغير علم ولا يركب الهوى، ولأنه معرض هو للزلل، معرض للخطأ، معرض للاشتباه، فالمسألة مسألة خطيرة، ما يتسرع الواحد بالفتوى. الله تبارك وتعالى بصورة النحل الآية 116 يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك قال الله ربي جل جلاله في سورة البقرة الآية 168-169 انتبهوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله ربي جل جلاله في سورة يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. لذلك لا يجوز الإفتاء بالنهاية بدنا نقول خلاصة كل ما تقدم، لا يجوز الإفتاء بغير علم من دون أن تتوفر الشروط المطلوبة التي تؤهل هذا الشخص لإصدار الفتوى. من الأمور الخطيرة في تاريخنا، يبدو أن الوقت بعد ما بيتسع. في أن حديث فلان بيتحدث عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيتحدث بقول كاد أن يتصدع قلبي لما أنا أقول هالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد أهلك فقد هلك وأهلك. العلماء السابقين كانوا يتجنبوا الفتوى، فلان يسأل يقول روح عند فلان روح عند فلان روح عند فلان، قصص كتيرة مثل ما شفنا. نحن اختصرنا المسائل، حطينا عناوين عامة وعناوين مع بعض التفاصيل حتى نستفيد. مسألة الفتوى هي مسألة في غاية الخطورة، هي موقع جليل وعمل خطير لا تكون إلا للواحد من بين مئات الآلاف والملايين، فاتركوها لأهلها واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.